إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى موصيا عباده في آية الوصايا العشر: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عباد الله، إن المسلم إذا أبرم عقدا فيجب عليه أن يحترمه، وإذا أعطى عهدا فيجب عليه أن يلتزمه، فإن العهد كان عند الله مسؤولا. ومن الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها ينتهي إليها كما ينتهي الماء عند شطآنه. ويجب أن يعرف المؤمن بين الناس بأن كلمته ميثاق غليظ لا خوف من نقضها ولا مطمع في اصطيادها. والعهد لا بد من الوفاء به، كما أن اليمين لا بد من البر بها إن لم تكن في معصية أو في إثم. عباد الله، إن الإسلام يوصي باحترام العقود ويأمر بإنفاذ الشروط التي تتضمنها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. بل قد تتابعت آيات القرآن العظيم تحض على الوفاء وتخوف من الغدر والخيانة. وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وبين الله جل شأنه أن الغدر ينزع الثقة ويثير الفوضى ويمزق الأواصر ويرد الأقوياء ضعافا وهنين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أيها الناس، إن من الشؤون التي اهتم الإسلام بها ونوه بقيمة الوفاء فيها الديون التي بين الناس، فسدادها من آكد الحقوق عند الله تعالى. وإن الإسلام قد قطع وساوس الطمع التي تنتاب المدين وتغريه بالمطل أو إرجاء القضاء. وأول ما شرعه الإسلام في هذا أن حرم الاستدانة إلا للحاجة القاهرة. إن مشكلة الديون يا عباد الله أسهرت عيون الكثيرين وشعبت أفكار المدينين، وهي حرية بأن نستجلي حقيقة الأمر وخطره فيها وأسباب النجاة ومسالك الظفر منها. إن من المشاكل التي يعاني منها كثير من الناس تلك الديون التي أرهقت القلوب وأثقلت الكواهل وأشغلت الأمم وزرعت بذور الخلاف وزرعت بذور الشقاق بين الناس حتى شغلت بها المحاكم وشغلت بها دور القضاء، فافترق بسببها الأخلاء والقرناء. عباد الله، إن الدين هم في الليل وذل في النهار، وقد عظم الشرع المطهر أمر الدين ولأجل هذا تعوذ منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وجعل الدين غير داخل في المغفرة ولو أدى المرء عبادات عظيمة جليلة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. ومن منطلق هذا يا عباد الله، من منطلق هذا المنهج الرباني والوحي الإلهي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على جنازة من عليه دين. فعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: تصلي عليه؟ فخطى خطى ثم رجع فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران يا رسول الله. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: هما علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: ثم لقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين فقال: أأديت عنه دينه؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن حيث بردت عليه جلدته. وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. وقد أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بميت فقال: هل عليه دين؟ فقال: هل عليه دين؟ فقال أصحابه: نعم. فقال: إن شئتم أسلمتموه إلى عذاب الله، وإن شئتم قضيتم ما عليه من الدين. فقضوا عنه دينه. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، وإياكم والديون، فإنه من يستغني يغنه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. ورحم الله الإمام أحمد، كان في الأسفار يسقي الناس ويحمل الأحمال ويؤجر نفسه حتى لا يحتاج إلى الدين. وسرقت ثيابه بمكة فاختبأ في غار فوجده بعض أصحابه بعد 3 أيام، فأراد أن يرمي له بثوب يستر به عورته، فقال أحمد رحمه الله: لا آخذ منك شيئا هبة، ولا آخذ منك شيئا دينا، ولكن أكتب لك أحاديث بأجرة. فرضي صاحبه بذلك. وهذا مثل عظيم في ترك الدين مع إمكان الاستغناء عنه. عباد الله، وإننا بنظرة إلى مجتمعنا نشاهد مع الأسف العجب العجاب في حال كثير من الناس، تساهلا في الديون وتساهلا في القروض دون ضرورة ولا حاجة، وإنما هي مظاهر جوفاء وغنى زائف وتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. فتجد الفقير يقترض الأموال الكثيرة ليركب مراكب الأغنياء ويشتري السيارات الفارهة ويلبس ثياب الأثرياء ويسكن مساكن العظماء أو يسافر في وقت الصيف للتنزه والتبرد ويقترض كل أموال الدنيا لأجل ذلك، وتكون وذمته تشكو إلى الله عظيم البلاء، وتشكو إلى الله عز وجل الإسراف والتبذير والمفاخرة والخيلاء. كل ذلك يا عباد الله طاعة لرغبات النساء وأحلام السفهاء. وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إنها معصية للرب الجليل، فإلى الله وحده المشتكى. لقد استهان كثير من المسلمين بالديون فاقترضوها لشهوات الغنى في البطون والفروج، واقترضوها والعياذ بالله بالربا الذي حرمه الله جل جلاله، وبمؤسساته التي تعلق القروض الربوية الميسرة لكافة الشؤون الخاصة والعامة. بل إن كثيرا من هذه البنوك وهذه المؤسسات تتصل بالأفراد تغريهم بالقروض، بهذه القروض والفوائد الربوية. فكان من آثار ذلك أن رأينا محق الله لبركة الأموال، ورأينا النكبات الجائحة في الديار والأموال، ولا يزال الوفاء في تلك القروض مستعصيا على أربابها، لأنها بنيت على حرام في معصية الله عز وجل. عباد الله، إن هذه القروض الربوية وهذه السلفيات المحرمة التي يأخذها الكثير من بنوك الربا لهي من أعظم الجرائم التي جاء الإسلام بتحريمها. وليس هناك ضرورة للربا، وليس هناك ضرورة لهذه السلفيات كما يدعي الكثير من الناس. ليس هناك ضرورة يا عباد الله لهذه القروض الربوية، وكل من يدعي الضرورة فإن هذه الضرورة لا تجيز له ارتكاب هذا المحرم، ولا تجيز له الإقدام على الربا الذي أعلن الله عز وجل بحرب آكله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال جل شأنه: يمحق الله الربا، أي يتلف الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكم ممن استدان بالربا إذ عاد الربا عليه ديونا مضاعفة، وذهبت ثمرة القرض، وتلفت سيارته، وتلف بيته، وأصابه الهم، وأصابه المرض في أهله وعياله، ومع ذلك لم يؤدي الديون التي عليه. عباد الله، إن الحديث عن الدين يا عباد الله، إن الحديث عن الدين لا يعني حرمته لمن دعت إليه الحاجة ولمن دعت إليه الضرورة، فالاستدانة جائزة بغير الربا إذا دعت إليه الحاجة أو إذا دعت إليه الضرورة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل إقراض المسلم لأخيه المسلم، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن سعى في قضاء حاجة أخيه قضى الله حاجاته، ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كانت كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. وقد قيل إن القرض أفضل الصدقة، لأنه لا يقترض إلا محتاج. فالقرض فعل معروف يا عباد الله، وتفريج للضائقة عن المسلم، وقضاء لحاجته. وقد ذم الله تعالى قوما فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي أساءوا مع ربهم فضيعوا حدوده، وأساءوا مع الخلق فمنعوهم المعروف حتى الدين والإعارة. فإذا أتاك أخوك المسلم في طلب دين، وكان عندك فضل مال وزيادة عما يجب عليك لنفسك ولمن تعول، فأقرضه ولا تبخل به، يكن لك أجر عند الله عز وجل إن احتسبت بذلك الأجر، ويكن لك ذكرا حسنا في دنياك وبعد مماتك. عباد الله، يجب على المستدين، يجب على المستدين أن يكون دينه حلال المعاملة، ده حلال المعاملة، يستدين في أمر يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون حاجته في ذلك حاجة ماسة وحاجة ملحة، وعليه أن يحسن القصد والنية بالسداد حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. رواه الإمام البخاري. قال أهل العلم: وتأدية الله عنه تشمل تيسيره تعالى لقضائه في الدنيا وأدائه عنه في الآخرة بأن يرفع دينه بما شاء الله إذا تعذر على العبد القضاء. فإذا نوى بقرضه أن يستفيد منه ونوى أن يسدد وأن يؤدي دينه وأن يستعين بالله، فإن الله يعينه على قضاء دينه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله عز وجل منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا والآخرة. والحذر الحذر يا عباد الله، الحذر الحذر من تبييت نية سيئة أو مقاصد خبيثة بعدم الوفاء بحقوق العباد، فمن وقع في ذلك عرض نفسه للإتلاف الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال أهل العلم: الإتلاف هنا يشمل إتلاف النفس في الدنيا بإهلاكها، ويشمل أيضا إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق بركته، فضلا عما يحصل له من العذاب في الآخرة. فأحسن أيها المسلم، أحسن أيها المسلم نيتك ليكون الله لك ظهيرا ومعينا، فإن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. واعزم على رد القليل والكثير، وأدوا يا عباد الله، أدوا الأمانات إلى أهلها كما يأمركم بذلك ربكم جل وعلا. فمن استدان دينا فليرده إلى صاحبه دون جحد أو مماطلة، فإن مطل الغني ظلم، وليحسن الإنسان إلى من أقرضه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أحسنهم قضاء، فبادروا إلى قضاء الناس حقوقهم قبل فوات الأوان والارتهان بالأعمال. عباد الله، إن من واجبات الدين وخصال المتقين وخلال الراغبين في فضل رب العالمين إنذار المعسرين والصبر على الفقراء المدينين. يقول جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. التيسير على المعسرين يا عباد الله فضله كبير وأجره عند الله عظيم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن أعظم أنواع التيسير يا عباد الله الحط عنه من الدين كلا أو جزءا. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يبايع الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك، تجاوز عن عبدي. وفيهما عن حذيفة، وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له: بما غفر الله لك؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وعند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو فليضع عنه. وفي صحيح مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. وفي رواية: أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا أمره وشرعه، واجتنبوا نهيه، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن الله عز وجل يحب الأوفياء الأتقياء من عباده، وما أهلك الله القرى الظالمة إلا بعد أن قال في أهلها: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الناس، أيها المسلم، إذا أسلفت أخاك فإنه لا يجوز لك أن تشترط قضاءه بأكثر منه، لأن اشتراط الزيادة في قضاء الدين ربا محض، سواء سمي ربا أو سمي فائدة أو سمي غير ذلك. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن كل قرض يجر نفعا إلى المقرض فهو ربا، وثبت ذلك عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول بمقتضى ذلك. ومعنى ذلك يا عباد الله أنك إذا أقرضت أخاك المسلم قرضا فلا يحل لك أن تقبل منه هدية أو أن تقبل منه منفعة، كأن يوصلك على سيارته أو أن يحمل لك متاعك أو أن يقدم لك أي خدمة مقابل هذا القضاء، حتى ولو لم يكن في ذلك شرط إلا بعد قضاء الدين وسداده. فإن قبلت منه شيئا من ذلك كان الذي تأخذه من المنفعة أو الهدية أو الخدمة كان ذلك ربا محرما. وينبغي أن يعلم أن هذه المنافع تكون ربا في حالتين: الحالة الأولى إذا اشترطها المقرض اشتراطا صحيحا في مجلس العقد، كأن يقول: أقرضك لكن بشرط أن تعيرني سيارتك أو تسهل معاملتي في الدائرة الفلانية أو نحو ذلك. والحالة الثانية ألا يشترطها اشتراطا صريحا، ولكنه ينوي بذلك القرض حصول هذه الخدمات أو يتطلع إليها أو يلمح بها ونحو ذلك. والقاعدة العامة عند أهل العلم في ذلك أن سبب تلك المنافع هو القرض، فإذا كانت هذه المنافع سببها هذا القرض فإن هذه المنافع تكون ربا. أما إذا كانت هناك عادة سابقة على القرض بأن يهدي هذا الرجل أخاه وأن يعينه وأن يخدمه من قبل أن يقرضه، فإن هذه المنافع لا تعد من قبيل الربا. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وأما بعد أداء الحقوق فلا بأس بقبول المنافع. وفعل المسلم يا عباد الله أن يتقي الله عز وجل في جميع أموره وفي جميع شؤونه وفي الوفاء في ديونه، وأن يتجنب الديون ما أمكنه ذلك، وأن يتوكل على الله عز وجل في سدادها، فإنه من يتوكل على الله يكفي. روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لمن عجز عن وفاء دينه، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ إمامنا وحاكمنا وولي أمرنا، اللهم احفظ الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم عنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم حببهم إلى رعاياهم وحبب الرعايا إليهم. اللهم وفق وسدد حاكمنا الشيخ سلطان القاسمي وإخوانه وأعوانه. اللهم أحط بكلاءتك واشمله بعنايتك. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. اللهم اجعل وطننا هذا وبلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.